السابعة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. اللواء حسين سلامي يقول أن الاستكبار يقترب من نهايته على أيدي مقاتل قوة القدس التي كان يقودها الشهيد قاسم سليماني. مئات الآلاف من العراقيين يحيون في ساحة التحرير وسط بغداد ذكرى استشهاد قادة النصر. لجان المقاومة الفلسطينية يؤكد أن الشهيد سليماني أيقونة ورمز التحدي للعنجهية الصهيونية الأمريكية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن تاريخ الاستكبار يقترب من نهايته على أيدي مقاتل قوة القدس التي كان يقودها الشهيد قاسم سليماني. وفي رسالة وجهها إلى قائد قوة القدس العميد إسماعيل قاني، أشاد اللواء سلامي بإخلاص هذا القائد وأفكاره وقيادته المتميزة والشجاعة التي جعلت هذه القوة في مستوى جديد من الجهاد العظيم ضد نظام الهيمنة وأذنابه. واعتبر اللواء سلامي أن وجود قائد قوة القدس الزاخر بالقيم المعنوية والثورية مؤشر على صفحات مشرقة من التقدم في جبهة المقاومة وإيجاد تحرك جديد في مسار الصحوة الإسلامية. وحيا سلامي روح القائد الشهيد الفريق سليماني، مؤكدا أن دمه المقدس سيضمن سقوط الاستكبار العالمي وتحرر مظلومي ومستضعف العالم. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي الشمخاني أن واشنطن لا خيار أمامها سوى إلغاء الحظر بالكامل والعودة للاتفاق النووي. وكتب الشمخاني على تويتر أن رفع الحظر نهائيا وبنحو جاد هو خيار واشنطن الوحيد للعودة عن استراتيجية الضغوط القصوى الفاشلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف أن حرب أمريكا النفسية لتضخيم موضوع لا قيمة له مثل عودة هذا البلد إلى الاتفاق النووي لن تجدي نفعا. توافد مئات الآلاف من العراقيين منذ صباح اليوم على ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمشاركة في تظاهرة السيادة بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر. كما شهد طريق مطار بغداد ليلة أمس حشودا عراقية ضخمة إحياء للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما. هذا وتتواصل في العديد من المدن الإيرانية والعراقية وفي لبنان وسوريا واليمن ودول أخرى فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القائدين الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. لتسليط الأضواء على المناسبة والرسائل التي سيتلقفها من يهمه الأمر من خلال الخروج المليوني للشعب العراقي في أحيائها، نتابع الحوار التالي مع آمر اللواء الثامن لسرايا عاشوراء كاظم الجابري.
حقيقة من أهم الرسائل التي تبعثها هذه المظاهرات هو تأكيد الشعب العراقي ومنذ عام على إخراج القوات الأمريكية من العراق. هذا مطلب شعبي، مطلب تشريعي، نطالب الحكومة العراقية بتفعيل هذا المطلب، نطالب البرلمان بالضغط على الحكومة العراقية. الأمريكان أصبحوا غطة سرطانية لابد استئصالها من داخل العراق، لأنه بالحقيقة الاعتداء على شخصيتين مهمتين ساهمتا مساهمة كبيرة في تحرير الشعب العراقي من براثن داعش وقتلوا بهذه الطريقة، الطريقة البشعة الإجرامية. أنا أعتقد واحدة من أهم الرسائل هو يجب إخراج القوات الأمريكية من العراق. أنا أعتقد يحتاج تضافر جهود كبيرة بين البرلمان والحكومة والشعب. أعتقد أنه إذا كان هناك ضغط شعبي وتشريعي الحكومة تصبح ملزمة بتطبيق القرار، على الأخوة البرلمانيين التأكيد على قرارهم جمع أكبر أصوات أخرى والتصويت مرة أخرى. بالنتيجة مثل ما صوت الشعب العراقي مرتين بهذه الحشود المليونية على إخراج القوات الأمريكية، يجب على البرلمان أيضا أن يضغط على حكومته، الحكومة الملثقة من هذا البرلمان، حتى يتم إخراج هذه القوات المحتلة المعتدية المجرمة من أرض العراق. شرعية الحشد الشعبي حقيقة أجت من أربع مفردات مهمة. أول مفردة من الشعب العراقي عندما هب وشكل هذه القوات، والمفردة الثانية المرجعية الدينية التي ردفت الحشد الشعبي بها، والثالثة دماء الشهداء، شهداء النصر أبو مهدي المهندس والحاج قاسم، والحقيقة الرابعة هذه الإصرار على هذا الحشد الكبير للسنة الثانية على التوالي بهذه الكمية. هذه الجمهور ليس جمهور حزبي ولا مدفوع الأموال ولا جاي لأغراض مناصب أو يريد أبدا، هذا الجمهور جمهور عفوي جاء من مختلف المحافظات. وهناك أنا من الساعة السابعة صباحا واقف هنا ولاحظت أنه أبعد المحافظات كركوك والبصرة وصلت أول الناس، وهذا دليل على الوفاء، دليل على الإخلاص، دليل على الرفض القاطع، دليل على أن الشعب العراقي يريد الحشد الشعبي، والحشد الشعبي هي القوة الوحيدة الوطنية العقائدية التي إن شاء الله تقب وجه أمريكا وإسرائيل. بدون مبالغة حسب إحصاءات أنا مسؤول اللجنة التنظيمية، يوجد أكثر من 600 عجلة منشأة من أخواننا أبناء السنة جاءت من الموصل لتؤازر الشيعة في العراق، الشيعة في بغداد، لثأر لدم الشهداء واستذكار هذا الدم الطاهر. كل الأطياف موجودة، كرد، شيعة، سنة، عرب، أكراد، كل موجودين يشكلون هذا الطيف وهذه التشكيلة العراقية من مكونات الشعب العراقي المذهبية وغير المذهبية، لحقيقة الإقرار أنه دماء الشهداء هذه دماء يجب الثأر لها، ويجب أن حقيقة تبقى ذكرى شهيد أبو مهدي والشهيد حج قاسم منار لكل المقاومين، ويبقى العراق عزيز منتصر بهذه الذكرى إن شاء الله.
أكد قائد حركة أنصار الله اليمني السيد عبد الملك الحوثي أن كل محاولات تحويل بوصلة العداء صوب إيران ودول محور المقاومة هي لإبعاد الأمة عن التصدي لأعدائها الحقيقيين. وقال السيد الحوثي في ذكرى استشهاد القائد سليماني أنه لابد أن نملك الاستعداد العام للتضحية من أجل التحرر من سيطرة طواغيت العصر أمريكا وإسرائيل وعملائهما، معتبرا أن الأمريكيين والصهاينة هم الذين أشعلوا نيران الفتنة الطائفية في أوساط الأمة لتحريك التكفيريين داخلها. وأضاف السيد الحوثي أن المطبعين يتحركون لصالح كيان الاحتلال، وهذا سيؤدي إلى خسارتهم، داعيا إلى تعزيز التعاون والتآخي مع أبناء الأمة لدحر العدو الإسرائيلي والقواعد الأمريكية من المنطقة. أكدت لجان المقاومة في فلسطين اليوم الأحد أن قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني أيقونة ورمز من رموز تحدي العنجهية الصهيوني-أمريكية في أعقاب إحياء الذكرى السنوية الأولى للاستشهاد. وأوضحت لجان المقاومة أن الشهيد سليماني سيبقى حاضرا في قلوب كل الأحرار من أبناء الأمة رغم هرولة محور الركوع والمساومة نحو العدو الصهيوني. وبيّنت أن مشروع الشهيد المقاوم للعدو الصهيوني-أمريكي باق ولا يزال متوهجا وسينتصر، وأن سليماني شكل خطرا وجوديا على الكيان الصهيوني ووقف سدا منيعا في وجه المخططات الأمريكية للسيطرة على شعوب الأمة ومقدراتها. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. اللواء حسين سلامي يقول إن الاستكبار يقترب من نهايته على أيدي مقاتل قوة القدس التي كان يقودها الشهيد قاسم سليماني. مئات الآلاف من العراقيين يحيون في ساحة التحرير وسط بغداد ذكرى استشهاد قادة النصر. لجان المقاومة الفلسطينية تؤكد أن الشهيد سليماني أيقونة ورمز التحدي للعنجهية الصهيونية الأمريكية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساؤكم بألف خير. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. أحبتي، بعد لحظات تستمعون إلى برنامج شهداء الفضيلة، دراسات في الكتب المقدسة، يأتيكم في الساعة 7:28. تستمعون إلى برنامج معالم النور في الساعة 7:42. في تمام الساعة 8 نشرة خبرية مفصلة ومجموعة من التقارير. في الساعة 8:13 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان إيران اليوم، المشهد السياسي، استنارات من نهج البلاغة، يأتيكم في الساعة 8:48. نشرة خبرية مفصلة ومجموعة من التقارير في 9:00 تماما. اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. في الساعة 10:00 تماما موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء وعلى مدى 25 دقيقة. مشاهير الفكر الإيراني يأتيكم في 10:26. أحبتي، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
شهداء الفضيلة.
استعراض لمواجهات علماء الإمامية وتحدياتهم لطواغيت العصر وصمودهم حتى آخر قطرة من الدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. حديثنا عن تاريخ الشهداء من علمائنا الأعلام ومشاهير الأعيان والسادة الفضلاء في القرن 6 الهجري.
ضيفنا في هذا الأسبوع عزيز المستمع هو أبو الغارات الملك الصالح فارس المسلمين نصير الدين طلائع بن روزايك ابن الصالح الأرمني نسبة إلى أرمينيا، وهي اسم لصقع عظيم واسع أصله من الشيعة الإمامية في العراق،
وهو من أقوام جمع الله سبحانه لهم الدنيا والدين، فحازوا شرف الدارين وحبوا بالعلم الناجع والإمرة العادلة. بين هو فقيه بارع وأديب شاعر مجيد كما طفحت به المعاجم، فإذا به ذلك الوزير العادل تزدهي القاهرة بحسن سيرته، وتعيش الأمة المصرية بلطف شاكلته، وتزدان الدولة الفاطمية بأخذه بالتدابير اللازمة في إقامة الدولة وسياسة الرعية ونشر الأمن وإدامة السلام.
وكان وزيرا عصاميا يعد من الملوك، ولقب بالملك الصالح، ولقد طابق هذا اللفظ معناه كما ينبئك عنه تاريخه المجيد، فلقد كان صالحا بعلمه الغزير وأدبه الرائق، صالحا بعدله الشامل وورعه الموصوف، صالحا بسياسته المرضية وحسن مداراته مع الرعية، صالحا بنداه الوافر، صالحا بفضائله وفواضله الدينية والدنيوية. وقبل هذه كلها تفانيه في ولاء أمة الدين عليهم السلام ونشر مآثرهم ودفاعه عنهم بفهمه وقلمه ونظمه ونثره، وكان يجمع الفقهاء ويناظرهم في الإمامة والقدر.
أحبتنا المستمعين، لشهيدنا المترجم الملك بن رزيك الصالح كتاب بعنوان الاعتماد في الرد على أهل العناد، يتضمن إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، والكلام على الأحاديث الواردة فيها، وديوانه مجلدان فيه كل فن من الشعر. وقد شرح سعيد بن مبارك النحوي الكبير المتوفى سنة 569 هجرية بيتا من شعر المترجم في 20 كراسا، وكان الأدباء يزدلفون إلى دسته كل ليلة ويدونون شعره، والعلماء يفدون إليه من كل فج، فلا يخيب أمل آمل منهم.
وكان الملك الصالح يحمل إلى العلويين في المشاهد المقدسة كل سنة أموالا جزيلة، وللأشراف من أهل الحرمين ما يحتاجون إليه من كسوة وغيرها، حتى ألواح الصبيان التي يكتب فيها والأقلام وأدوات الكتابة. ووقف ناحية المقس، كانت قبل الإسلام تسمى أم دنين، لأن يكون ثلثها على الأشراف من بني الحسنين الصبطين الإمامين عليهم السلام، وتسعة قراريطة منها على أشراف المدينة النبوية المنورة، وجعل قيراطا على مسجد أمين الدولة، وجدد الجامع بالقرافة الكبرى، وبنى الجامع الذي على باب زويلة بظاهر القاهرة ويسمى بجامع الصالح.
ولم يترك ابن رزيك الصالح غزو الإفرنج مدة حياته في البر والبحر، فكانت بعوثه إليهم تترى في كل سنة، ولم يزل له صدر الدست وذر الفخر ونفوذ الأمر وعرش الملك، حتى اختار الله تعالى له على ذلك كله الفوز بالشهادة، وقتل غيلة في دهليز قصره سنة 556 هجرية يوم الاثنين 19 شهر الصيام، ودفن في القاهرة بدار الوزارة، ثم نقله ولده الملقب بالملك العادل إلى القرافة الكبرى.
أعزائنا المستمعين، ذكر ابن شهرشوب كثيرا من شعر الملك الصالح في كتابه مناقب آل أبي طالب، منه قوله: محمد خاتم الرسل الذي سبقت به بشارة قس وابن ذي يزن، وأنذر النطقاء الصادقون بما يكون من أمره، والطهر لم يكن. الكامل الوصف في حلم وفي كرم، والطاهر الأصل من ذم ومن درن.
فاجعله ذخرك في الدارين معتصما به وبالمرتضى الهادئ بالحسن، ولاية لأمير المؤمنين علي بها بلغت الذي أرجوه من أملي، إن كان قد أنكر الحساد رتبته في جوده فتمسك يا أخي بهلي. إشارة إلى سورة هل أتى ونزولها في العترة الطاهرة عليهم السلام.
قال ابن الأثير في الجزء 11 من تاريخه الكامل: في هذه السنة، يعني سنة 556 هجرية، في شهر رمضان، قتل الملك الصالح وزير العاضد العلوي صاحب مصر، وكان سبب قتله أنه تحكم في الدولة التحكم العظيم، واستبد بالأمر والنهي وجباية الأموال إليه لصغر العاضد، ولأنه هو الذي ولاه. ووتر الناس فإنه أخرج كثيرا من أعيانهم وفرقهم في البلاد ليأمن وثوبهم عليه، ثم إنه زوج ابنته من العاضد، فعاذاه أيضا نساء القصر، فأرسلت عمة العاضد الأموال إلى الأمراء المصريين ودعتهم إلى قتله، وكان أشدهم عليه في ذلك إنسان يقال له ابن الداعي.
فوقفوا له في دهليز القصر، فلما دخل ضربوه بالسكاكين على دهش فجرحوه جراحات مهلكة، إلا أنه حمل إلى داره وفيه حياة، فأرسل إلى العاضد يعاتبه على الرضا بقتله مع أثره في خلافته، فأقسم العاضد أنه لا يعلم بذلك ولم يرضى به، ووصى بالوزارة لابنه رزيك ولقب العادل، فانتقل الأمر إليه بعد أبيه.
مساء مستمعين الأفاضل، قال المقريزي في الجزء الرابع من كتابه الخطط: زار الملك الصالح مشهد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في جماعة من الفقراء، وإمام مشهد علي عليه السلام يومئذ السيد ابن معصوم. كان أبو الحسن ابن معصوم ابن أبي الطيب أحمد سيدا شريفا جليلا عظيم الشأن رفيع المنزلة. كان في المشهد الغروي كبيرا عظيما ذا جاه وحشمة ورفعة وعزة واحترام. عليه سكينة ووقار، وهو جد الأسرة الكريمة النجفية المعروفة اليوم ببيت خرسان. فزار الملك الصالح طلايع وأصحابه وباتوا هنالك، فرأى السيد ابن معصوم في منامه الإمام علي صلوات الله عليه يقول له:
قد ورد عليك الليلة 40 فقيرا من جملتهم رجل يقال له طلايع بن رزيك من أكبر محبينا، فقل له: اذهب فإنا قد وليناك مصر. فلما أصبح أمر من ينادي: من فيكم اسمه طلايع بن رزيك؟ فليقم إلى السيد بن معصوم. فجاء طلايع إلى السيد وسلم عليه فقص عليه رؤياه، فرحل إلى مصر وأخذ أمره في الرقي. فخلعت عليه خلايع الوزارة ولقب بالملك الصالح فارس المسلمين نصير الدين، فنشر الأمن وأحسن السيرة. ثم ذكر المقرزي حديث قتله قريب مما ذكره ابن الأثير في كامله، وقال: كان شجاعا كريما جوادا فاضلا محبا لأهل الأدب جيد الشعر وجل وقته فضلا وعقلا وسياسة وتدبيرا، وكان مهابا في شكله عظيما في سطوته، وجمع أموالا عظيمة.
سنواصل أيها الأعزاء ترجمة شهيدنا الملك الصالح في الملتقى القادم إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه. الإمام أبو جعفر محمد الجواد عليه السلام.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من برنامج دراسات في الكتب المقدسة، التي نواصل فيها درس الشريعة الشفهية أو التلمود، الذي يقول الحاخامات اليهود إنه قد أوحي إلى النبي موسى عليه السلام تماما كما أوحيت إليه الشريعة التحريرية أو الألواح المكتوبة، وعلى هذا فهم يلزمون المؤمنين بالعقيدة اليهودية بأن يؤمنوا بكتب الشريعة أي التوراة، إضافة إلى وجوب إيمانهم بالتلمود.
وكنا قد قلنا إن اللاهوتيين المسيحيين يلزمون معتنقي الديانة المسيحية بالإيمان بالتوراة، ويعنون بها كتب الشريعة الخمسة الأولى منها، وهي التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية. والحقيقة فإن علماء اللاهوت المسيحي يعترفون بكتب الشريعة الخمسة الأولى كمصدر للتشريع الإلهي الموحى إلى موسى عليه السلام، حيث نقرأ في معجم اللاهوت الكتابي ضمن مادة الشريعة ما يلي:
لقد وضع الله شعب العهد القديم المفروز من الأمم تحت نظام آخر، نظام شريعة وضعية موحى بها من الله نفسه، هي توراة موسى. وينبغي البحث عن هذه الشريعة في كتب التوراة الخمسة وحدها دون سواها. انتهى كلام المعجم، وهو واضح وصريح، إلا أنه يطرح على بساط البحث مشروعية الكتاب الشفهي الموحى من الله إلى موسى شفهيا، ونعني به التلمود كما يقول الحاخامات اليهود. إن كلام معجم اللاهوت الكتابي يلغي دفعة واحدة الاعتراف بصدور مثل ذلك الكتاب عن الله، وهي مسألة حيوية بالنسبة لإيمان المسيحي كما فسره العلماء المسيحيون الذين يلزمون أتباعهم بالإيمان بالتوراة، على الرغم من اعترافهم في بعض الكتابات بأن التوراة قد طرأت عليها بعض الإضافات على أيدي الكهان والكتبة. فلماذا لا يحث العلماء المسيحيون أتباع الديانة المسيحية على التقيد بأوامر التلمود؟
في كل كتابات اللاهوتيين المسيحيين.
مستمعين الكرام، ننتقل مباشرة إلى كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر إلى هناك.
يجب أن نعقب عليها. أولا، هذه الأيام والليالي التي مضت كانت الذكرى السنوية أو المناسبة لاستشهاد الصديقة الكبرى سيدة نساء العالمين، بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وزوجة ولي الله وأم الأئمة عليهم السلام، السيدة فاطمة، فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي يجمع المسلمون على تبجيلها وإجلالها وتقديرها ومحبتها وعلى مقامها وعظمتها، وهي مناسبة لتقديم العزاء لحفيدها صاحب الزمان ولجميع مسلمي هذا العالم. ثانيا، فقدنا في الأيام القليلة الماضية عالما كبيرا، فقيها جليلا، مفكرا بكل ما للكلمة معنى، في زمن قل فيه عدد المفكرين، مفكرا إسلاميا عظيما، من العرفاء الشامخين، من أولياء الله الصالحين، من الأساتذة المربين، من الحكماء المخلصين، من المجاهدين الثابتين في صراط الحق وفي نصرة قضايا الأمة في هذا الزمن، أعني سماحة آية الله الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي رضوان الله تعالى عليه. وفي هذه المناسبة أيضا أجدد عزاءنا لسماحة الإمام السيد الخامنئي دام ظله، لمراجعنا الكبار، لحوزاتنا العلمية، لأمتنا الإسلامية، وبالخصوص لعائلته الشريفة والكريمة فردا فردا ولجميع تلامذتهم ومحبيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة وعلو الدرجات. أيضا عندنا في لبنان وبهذه الكورونا وبلائها فقدنا أخا عزيزا من الرعيل الأول من المجموعات الأولى والقادة الأوائل المؤسسين في مسيرة حزب الله، الأخ السيد أبو أيمن الموسوي، السيد محمد عباس الموسوي رحمة الله عليه ورضوان الله تعالى عليه، وهو كان رفيق درب شهيدنا وقائدنا السيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه، وكان من أوائل وطلائع المؤمنين المجاهدين العاملين المضحين في منطقة البقاع خصوصا، وهو في أوائل المؤسسين لجمعية كشافة الإمام المهدي عليه السلام في لبنان، وكان رئيسها الأول ومفوضها العام الأول في بداية التأسيس. أيضا أتقدم من جميع إخوانه وأخواته ورفاق دربه وبالخصوص من عائلته الكريمة والشريفة فردا فردا بالتعزية، وأسأل الله له الرحمة وعلو الدرجات. نأتي إلى مناسبتنا. عام مضى في مثل صبيحة هذا اليوم، فجري مثل هذا اليوم من كانون الثاني سنة 2020، كانت هذه الحادثة الكبيرة والمفجعة والتي سجلت في التاريخ وستبقى خالدة في التاريخ بحجمها بعظمتها بمظلوميتها بالدماء التي سفكت فيها، وأيضا بتداعياتها وآثارها ونتائجها على كل المنطقة. أنا أود اليوم أن أتحدث في عدة عناوين ذات صلة بالمناسبة منذ وقوع الحادث إلى اليوم، الذكرى السنوية الأولى. العنوان الأول هو عنوان الوفاء للقادة الشهداء وللشهداء معهم. طبعا هنا عندما نتحدث عن الشهداء يجب في البداية أيضا أن نعيد التذكير، نحن في شهادة العظماء نبارك بشهادة العظماء ونعزي بفقد الأعزاء. أتقدم مجددا من عائلة الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني ومن الإخوة الإيرانيين من عائلات الشهداء الإيرانيين الذين استشهدوا معه، الشهيد حسين جعفر نية والذي كان لنا طوال 20 سنة من الإخوة صديقا وأخا وحبيبا وظلا وملاصقا للحاج قاسم، الأخ شهود مظفر نية، الأخ هادي طارمي، الأخ شهيد وحيد زمانيان. أيضا أتقدم بالعزاء والتبريك من عائلة الشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس الحاج جمال جعفر والشهداء العراقيين الذين كانوا معه، الشهيد محمد رضا الجابري، الشهيد محمد الشيباني، الشهيد حسن عبد الهادي، الشهيد علي حيدر رضوان الله جميعا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الوفاء، عنوان الوفاء للقادة الشهداء. الوفاء كما نعرف جميعا هو قيمة إنسانية وفطرية، يعني الإنسان بطبيعته مفطور على هذا، وقيمة أخلاقية لا تحتاج إلى استدلال، وقيمة دينية مجمع عليها، هذا دين الله. الوفي عندما يمارس الوفاء يعود النفع عليه، على الوفي في الدنيا والآخرة. من تعبر عن وفائك له قد لا يكون بحاجة إلى وفائك، قد يكون هو بغنى عن هذا الوفاء. الشهداء هم في عالمهم العظيم الذي انتقلوا إليه في جوار الله سبحانه وتعالى هم في غنى عن وفائنا، ولكن عندما نكون أوفياء لعظمائنا لشهدائنا للمضحين في أمتنا للمدافعين عنا للمخلصين في تحمل مسؤوليتنا وقضايانا، إنما يعود هذا الوفاء بالنفع علينا، على شعوبنا، على أولادنا وأحفادنا، علينا في الدنيا وعلينا في الآخرة. اليوم هناك واجب وفاء اتجاه هذين القائدين الكبيرين، وبالخصوص اتجاه القائد الحاج قاسم سليماني في لامتداده في العديد من الساحات، ولمن يمثلون وما يمثلون. كيف نترجم هذا الوفاء؟ أولا أن لا ننكر فضلهم ومعروفهم، أن لا ننكر. ثانيا أن نعترف بفضلهم ومعروفهم، يعني عدم السكوت، لأنه ممكن واحد ما ينكر بس ما يحكي، يسكت. الوفاء أن نعترف بفضلهم ومعروفهم. ثالثا أن نذكرهم للناس، للعالم، لشعوبنا ولأجيالنا وللتاريخ، أن نعرف بهم وبتضحياتهم وبإنجازاتهم. من عناوين الوفاء ومن سلوكيات الوفاء تكريم هؤلاء الشهداء وتقديم الاحترام لهؤلاء الشهداء بالأشكال المختلفة للتكريم وللاحترام. من سلوكيات الوفاء أن نشكرهم على ما قدموا وعلى ما ضحوا وعلى ما بذلوا علنا، ونقول لهم شكرا لكم، شكرا للحاج قاسم سليماني القائد الشهيد، شكرا للحاج أبو مهدي المهندس القائد الشهيد، شكرا للشهداء، شكرا لكل من يمثلهم هؤلاء القادة الشهداء لما قدموا لشعوبنا وبلداننا ومنطقتنا وقضايانا من تضحيات. هذا الشكر واجب. شوفوا الله سبحانه وتعالى الغني عنا وعن عبادتنا وعن شكرنا يطالبنا بأن نشكره، ويقول لنا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم. موضوع مختلف. الشكر، شكر النعمة وشكر الفضل وشكر المعروف له آثار عظيمة جدا حتى في الدنيا. من يقف إلى جانبك صحيح ويقوم بواجبه، ولكن عندما تشكره، عندما يجدك وفيا له، صادقا معه، معترفا بفضله، سوف يكون حماسته وإقدامه وجديته واندفاعه في مساعدتك ودعمك والدفاع عنك والوقوف إلى جانبك أكبر. هذه طبيعة البشر. إذن عندنا هذا عنوان الوفاء. طبعا هناك لوازم أخرى للوفاء لن أتحدث عنها الآن لأنه في ناس ما بيتحملوهاش. من الساعة الأولى للاستشهاد لهذه الحادثة العظيمة التاريخية وإلى اليوم، الذكرى السنوية الأولى وهذا اليوم الذي استشهد فيه هؤلاء الكبار، نحن شهدنا مظاهر كبيرة وعظيمة ومهمة من الوفاء. مثلا على سبيل المثال في الجمهورية الإسلامية في إيران منذ الساعات الأولى، مستوى التفاعل الشعبي الهائل والكبير مع الحادثة والتأثر بها والاندفاع إلى الساحات في العديد، في الكثير من المحافظات والمدن، مراكز المحافظات خصوصا، وفي استقبال جثمان الشهداء وفي تشييع الشهداء، والذي كان تشييعا تاريخيا، يمكن الإنسان أن يقول هو أعظم تشييع في تاريخ البشرية، أعظم تشييع لجنازة في تاريخ البشرية. وإذا بده يحتاط بيقول لعله الأعظم، لعله، قال بده يدقق في دقق، بس هذا تعبير عن الوفاء. منذ اليوم الأول الحاج قاسم على لسان الإيرانيين الكبير والصغير في كل المناطق وفي كل المحافظات، الدولة، النظام، المسؤولون، طبعا سماحة السيد القائد حفظه الله، الشعب الإيراني، العلماء، المراجع، أشكال مختلفة من التكريم والاحترام والتقدير ومتنوعة جدا منذ تلك الساعة إلى هذه الساعة. إعلان الجمهورية الإسلامية وعلى لسان سماحة الإمام الخامنئي دام ظله إعلان الحاج قاسم سليماني بطلا قوميا لإيران، هذا إعلان رسمي، وبالنسبة لإيران الدولة ذات الحضارة القديمة والمتمادية يعني كثيرا عنوان البطل القومي. يمكن بعض البلدان العربية لك هذا شعار، إيران لا، له معنى مختلف. على كل، حتى الآن ما شاهدناه هو تعبير عالي عن الوفاء، الحب، العاطفة، الشكر، الذكر، الاعتراف، الفضل. وفي كل المقابلات التي سئل فيها الإيرانيون كانوا يقولون نحن نفعل ذلك لنعرف ماذا قدم الحاج قاسم سليماني للجمهورية الإسلامية في إيران. يكفي هذا. طبعا هذا درس، هذا درس لنا جميعا كيف يجب أن نتعاطى مع شهدائنا ومع قادتنا الشهداء، كيف يجب أن نكرمهم، كيف يجب أن نحترمهم، كيف يجب أن نعلي أسماءهم، كيف يجب أن نمجدهم، كيف يجب أن نعترف بفضلهم، لا أن ننقسم حولهم ونتشظى عنهم. هذا الأمر أيضا شهدناه منذ الساعات الأولى في العراق، في البلد الذي سقطت فيه هذه الدماء الزكية وارتكبت فيه هذه الجريمة الشنعاء، في اليمن، في سوريا، في فلسطين، في لبنان، في البحرين، في باكستان، في الهند، في تركيا، في العديد من الدول الإسلامية، في العديد من الدول غير الإسلامية، في فنزويلا، في عواصم أخرى من العالم. في لبنان هو موضوع حديثي، يعني المقطع الأساسي بهاي العنوان، نحن معنيون، نحن معنيون بأن نذكر وأن نعترف وأن نشكر وأن نقدر من وقف معنا منذ اليوم الأول للاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 ميلادي. لأنه هون أنا بدي جاوب على بعض الأجواء والمناخات اللي عادية يعني بلبنان، بس مفيد أن نذكر بها. كلنا يتذكر في تلك المرحلة عندما اجتاحت إسرائيل الجيوش، عندما اجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي الأراضي اللبنانية، وكان في تهديد أن يكمل باتجاه كل الأراضي اللبنانية وأن يستهدف أيضا دمشق، وكانت إيران مشغولة بالحرب المفروضة عليها من قبل نظام صدام حسين ومن خلفه كل طواغيت العالم والمنطقة، ومع ذلك الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لم يترك لبنان ولم يترك سوريا. إذا بقى نحكي عن المصالح، مصلحة إيران كانت أن يبقى قادتها وجنودها وسلاحها في جبهة الدفاع عنها، وهي كانت معزولة ومحاصرة من كل العالم، ولكنها لم تترك لبنان ولم تترك سوريا. وأرسل الإمام الخميني قدس سره وفدا رفيعا جدا من القادة العسكريين من الحرس والجيش إلى دمشق، والتقوا بالمسؤولين الإيرانيين، وبعدين وأرسل أيضا قوات، لكن بعدين تبين أن الزحف الإسرائيلي توقف عند الحدود المعروفة، يعني عند البقاع الغربي وجبل لبنان والمناطق اللي سيطروا عليها ب 82، وبقية لبنان ليس مهدد، الحرب الكلاسيكية توقفت، سوريا لن تكون موضع اجتياح، المرحلة المقبلة هي مرحلة مقاومة. فبقي جزء من القوات الإيرانية بالتحديد من الحرس لمساعدة اللبنانيين وتدريبهم وتقديم الدعم لهم لمقاومة الاحتلال. وكانت المقاومة في لبنان منذ عام 1982 أهم داعم للمقاومة في لبنان هي إيران وسوريا، إيران وسوريا. وأنا أسأل اللبنانيين، الشعب اللبناني، لما بنحكي عن الوفاء، بنحكي عن الشكر والنعمة، بنحكي عن الاعتراف بالفضل للآخرين، أنا أسألكم من 1982 من هو الذي ساعد لبنان على تحرير أرضه؟ بتقلي الدولة العربية الفلانية قدمت مساعدات مالية، ساعدت بإعمار هنا أو مشاكل، وأيضا في السنوات الأخيرة قدمت أموال طائلة لبعض اللبنانيين، لكن ليس من أجل لبنان، وإنما من أجل أن يقاتلوا المقاومة ويتآمروا عليها ويحاصروها، بحث آخر. ما الذي وقف إلى جانب اللبنانيين، حماهم، دافع عنهم بالدبلوماسية وبالسياسية وبالإعلام وبالمحافل الدولية، وأعطاهم سلاح وأعطاهم إمكانات وفتح لهم معسكرات التدريب ودوابهم ومولهم حتى كان تحرير 2000؟ ومن الطبيعي جدا ألا يشعر بالفضل وبالنعمة على تحرير 2000 من أبكاه تحرير 2000 ومن أزعجه تحرير 2000 ومن آذاه تحرير 2000. وبعد عام 2000 وإلى اليوم المقاومة هي التي تحمي لبنان في مواجهة العدو الإسرائيلي ضمن المعادلة الذهبية. المقاومة هي التي تحمي لبنان، وهي التي تساعد لبنان، وهي التي تحافظ على حقوق لبنان وعلى سيادة لبنان، وهذا يجب أن نعترف به. اسمحوا لي هون يعني هيك بكلمة بين هلالين على كونه اجت بالسياق. بالأمس أحد الإخوة الأعزاء في إيران الأخ العميد حاج زادة كان عنده تصريح، وسائل الإعلام اللبنانية أخذت التصريح وقامت بتزويره وتحريفه، لأنه بلبنان في ناس أصلا كل حضورهم السياسي قائم على التزوير وعلى التحريف. شوفوا بالعنوان فوق بيكتبوا الحرس الثوري الإيراني: صواريخ لبنان وغزة كلها من دعمنا وهي خطنا الأمامي لمواجهة إسرائيل. جوا بالمتن، هلا بعدنا بالعربي ما جينا على النص الفارسي، بالعربي بيقول إن كل ما تمتلكه غزة ولبنان من قدرات صاروخية تم بدعم إيران، وهما الخط الأمامي لمواجهة إسرائيل. ما في الخط الأمامي لنا لمواجهة إسرائيل، ما في الخط الإمامي للدفاع عن إيران لمواجهة إسرائيل. وإيران لما عطت صواريخ لغزة وعطت صواريخ للبنان مشان أهل غزة يدافعوا عن غزة وأهل لبنان يدافعوا عن لبنان. بس انتوا جماعة مزورين، محرفين، ضعاف، هشين، الى حد انه ما بتتأكدوا وبتزيدوا على كلام اي مسؤول ايراني بس لتفتحوا جبهة اعلامية. ومن نعم الله يعني عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، في ناس صرنا زمان لا سمعنا فيهم ولا بتصريحاتهم ولا باسمائهم وغايبين، هاليومين امس واليوم طلعوا لحتى يردوا على هذا التصريح. بنفس التصريح بيقول نحن كل ناس بيقفوا في وجه الاحتلال نحن معنيين وندعمهم ونساعدهم وهذا أمر المرشد الأعلى. هذا شو في غلط هذا الحكي؟ نعم الجمهورية الإسلامية نحن أيضا نقول هي التي تدعم بالسلاح وبالصواريخ، ونحن أيضا نقول نحن جبهة أمامية وغزة جبهة أمامية. غزة جبهة أمامية من 1948، لبنان جبهة أمامية من 1948، بس من 1948 لبنان جبهة أمامية بيأكل قتل، وجبهة أمامية بينهان، وجبهة أمامية تنتهك سيادته، وجبهة أمامية يعتقل الدرك من مخافر الدرك في القوى الحدودية وترتكب مجازر في القوى الحدودية وتنتهك سيادته في السماء وفي البر وفي البحر. هيك نعم، لكن هو الآن جبهة أمامية مختلفة. وأنا أقول لهؤلاء اليوم إذا لبنان قوي، إذا في حدا بالكرة الأرضية سائل عن لبنان، إذا حدا بحس أنه لبنان له وجود على الخريطة، إذا في بأمريكا وبأوروبا وحدا عم يسأل عن لبنان بسبب هاي المقاومة وهاي الصواريخ. ونقطع أول السطر، وكلنا بنعرف، بتنا نعرف، إن شاء الله حيرجع أحكي بالموضوع بوقت تاني، قديش قيمة لبنان وشعب لبنان عند كل هؤلاء من الدول، دول العالمية ومن دول الإقليم. أيضا أريد أن أقول لهم إذا في يوم الأيام في أمل أنه بلبنان يصير عندنا شوية مال فلوس، فهو من النفط والغاز. وإذا في حدا بيعطي فرصة لأنه لبنان يطلع النفط والغاز تبعه خصوصا من البلوكات الغنية والمليانة في الجنوب، هو ببركة المقاومة وصواريخ المقاومة وسلاح المقاومة وهذه الصواريخ التي أعطتها إيران للمقاومة وأعطتها سوريا للمقاومة. لذلك أحب أيضا أن أضيف وأقول أن كل الدعم الإيراني للمقاومة في لبنان هو غير مشروط وبلا شروط، وكل المعارك التي خاضتها المقاومة في لبنان منذ 1982 إلى اليوم كانت من أجل تحرير لبنان والأسرى اللبنانيين والدفاع عن أرض لبنان ومياه لبنان وسيادة لبنان، وستبقى كذلك. وأستطيع أيضا أن أضيف وأقول لعله من أهم ومن أكثر المقاومات في تاريخ البشرية استقلالا في كيانها وفي قرارها هي هذه المقاومة الموجودة اليوم في لبنان. لذلك ما تعبوا حالكم كثير وبالزيادة عليكم هالعد. على كل حال لما نجي للوفاء أيضا فنحن نعم بلبنان هذا واجبنا، ولذلك من الطبيعي جدا أن والله نحيي هذه الذكرى، نحيي هذه المناسبة، أن نسمي بعض شوارعنا، بعض مياديننا، بعض ساحاتنا، بعض محمياتنا الطبيعية، بعض مؤسساتنا باسم الحاج قاسم سليماني أو باسم الحاج أبو مهدي المهندس. البعض بيستكتر علينا هذيك اليوم والله إذا بدنا نسمي شارع باسم الحاج عماد مغنية أو السيد مصطفى بدر الدين أو السيد عباس الموسوي، في ناس يعني بتحسس كتير من هذا الموضوع. طيب ليه؟ أي شعوب تحترم حالها، عندها حضارة، عندها ثقافة، عندها قيم، هيك تتعاطى مع شهدائها، هيك تتعاطى مع المتفضلين والذين كانوا إلى جانبها ودعموها. أيضا من الوفاء، لأنه أنا من العنوان الأخلاقي عن فوت على السياسي، ومن الوفاء أيضا أن لا نساوي بين العدو والصديق، أو بالحد الأدنى إذا بدناش نحكي عن العدو من تركنا ومن خذلنا ومن تخلى عنا. يعني في صنف ثلاث أصناف، في صنف هو عدو ومتآمر وشريك في دمائنا وفي احتلال أراضينا وفي انتهاك مقدساتنا، في صنف تاني يمكن ما يكون من الصنف الأول ولكنه يتركك ويخذلك ولا يمد إليك يد المساعدة ولو بكلمة، وفي صنف ثالث هو الذي يساعدك ويدعمك ويقف إلى جانبك ويدافع عنك ويعرض نفسه للخطر ويقدم الشهداء. لا يجوز أن نساوي بين هذه الأصناف الثلاثة، لا العقل بيقول هيك ولا الأخلاق بتقول هيك ولا الدين بيقول هيك، مش هيك؟ ولا الفطرة الإنسانية ولا المنطق بيقول هيك. نحن في لبنان لا يمكن أن نساوي بين من دعمنا بالموقف والمال والسلاح واستشهد معنا وحضر معنا في الأيام الصعبة وأعاننا لتحرير أرضنا وأسرانا وجعلنا قوة ردع في مواجهة العدو، ساعدنا لنكون قوة ردع، أن نساوي بينه وبين من تآمر على لبنان ب82 وهذا كله بين بعدين بالوثائق، وبين من دعم العدو الإسرائيلي خلال كل سنوات الاحتلال، وبين من لم يقدم أي مساعدة للبنان، وبين من وقف في حرب تموز ليقول للإسرائيليين الذين أيضا أنهكتهم الحرب وأرادوا إيقافها لا توقفوها قبل سحق المقاومة. لا يمكن أن نساوي بين من فرح لانتصارنا في حرب تموز وبين من حزن بسبب انتصارنا في حرب تموز. واليوم أيضا لا يمكن أن نساوي بين من يقف إلى جانب لبنان وإلى قوة لبنان ليستعيد نفطه وغازه ويحمي أرضه وسماءه ويواجه أي أخطار أو تهديدات مستقبلية، وبين من يتآمر على لبنان ويحاصر لبنان ويمنع المساعدات عن لبنان. في فلسطين نفس الشيء، لا يمكن لفصائل المقاومة الفلسطينية ولا للشعب الفلسطيني أن يساوي بين من يقدم له المال والسلاح والخبرة والتكنولوجيا والتدريب والتجربة ويقف معه إعلاميا وسياسيا وجماهيريا وشعبيا ودبلوماسيا وعلى كل صعيد ويتحمل تبعات هذا الموقف، وبين من يتآمر مع الأمريكي والإسرائيلي على فلسطين وشعب فلسطين ومقدسات فلسطين واللاجئين الفلسطينيين في العالم، وبين من يمنع المساعدات عن الشعب الفلسطيني ويحاصر الشعب الفلسطيني
ويعتقل من يجمع مساعدات أو يتبرع بالمال للشعب الفلسطيني.